بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بفضيلة الشيخ عبد العزيز. فضيلة الشيخ عبد العزيز، لعلنا في لقائنا هذا نتمكن من عرض رسائل السادة سين قاف عين والمستمع مرشد راشد القمي من الرياض. وهذه رسالة المستمع سين قاف عين، يقول: رجل أراد السفر لطلب العلم وله أهل من الزوجة والأولاد، وشاور مع زوجته في طلاقها وعدم نفقتها، وقالت: لا تطلقني وقد عفوت عن نفقتي وخلافه، فهل تبقى بدون نفقة ولا يضره شيء أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالحق للمرأة لا لغيرها، فإذا سمحت عن نفقتها فلا حرج، ولا يجوز للزوج إبقاؤها في عصمته من دون أن ينفق عليها إذا سمحت. نعم. ومتى عادت وطلبت النفقة فإنه يخير، إما ينفق وإما يطلق. نعم.
أيضا يقول: إذا تحلل الحاج التحلل الأصغر وبقي عليه الإفاضة والسعي، فهل له أن يخطب ويعقد القران؟ لقد فعلت ذلك منذ 9 سنوات وتذكرت ذلك في حج هذا العام.
هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأرجح أنه لا حرج عليه في الخطبة وفي العقد، لأنه قد تحلل وصار غير محرم، يتطيب ويقص أظفاره ويقلم شعره ويقلم أظفاره ويقص شعره، ولا حرج عليه، ما بقي عليه إلا دماء النساء، فلا حرج في ذلك. وإن تورع وترك الخطبة وترك العقد النكاح حتى ينتهي من أعمال الحج من الطواف والسعي فهذا أحوط من باب الخروج من الخلاف، وإلا فالعقد صحيح والخطبة لا بأس بها. أما قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينتهي المحرم ولا ينكح، فهذا المراد إذا كان في حال الإحرام. أما الذي قد تحلل التحلل الأول فقد فسخ الإحرام وصار من جملة الحلال ما عدا شيئا واحدا وهو مسألة النساء. نعم، يعني جماع النساء. نعم.
أيضا يقول: من لم يتمكن من المبيت بمنى في أول ليلة من ليالي أيام التشريق، هل يرمي الجمرات في أول أيام التشريق؟ وكذلك من لم يتمكن من المبيت في الليلتين الأوليين، هل يمكنه رمي الجمرات على اليومين في اليوم الثاني من أيام التشريق؟
رمي الجمرات نسك مستقل، والمبيت نسك مستقل، الواجب على الحاج هذا وهذا، على الحاج يبيت في منى في ليلة 11 والثاني 10 إن تعجل، فإن لم يتعجل بات الثالث 10 أيضا، وعلى يوم الجمار في الأيام كلها، يوم العيد والحادي 10 والثاني 10 إن تعجل، وعليه أيضا أن يرميها في الرابع والثالث 10 إن لم يتعجل. فإذا ترك المبيت لعذر كالسقاط والرعاة والمريض من يحتاج إلى المستشفى والنقل إليه أو نحوه ممن له شغل شاغل يشغله عن المبيت وشغل مهم فلا حرج عليه، وكذلك الرمي مستقل، إن تيسر أن يرمي في يوم العيد وفي أي الأيام الثلاثة كل شيء في وقته فهو السنة وهو الأفضل، فيرمي جمرة العقبة يوم العيد نهارا هذا هو الأفضل، ويرى معها في آخر الليل كان ضعفه أجزأت على الصحيح، وهكذا اليوم الحادي عشر يرميها بعد الزوال نهارا، وإن شق عليه ذلك رمها ليلا في الليلة الثاني عشرة لليوم الحادي عشر على الصحيح، ومسألة خلافية في الليل، لكن هذا هو الأرجح، يجوز رميها بعد غروب الشمس إلى آخر الليل تبعا لليوم الذي قبلها، وهكذا اليوم الثاني عشر له أن يرمي في النهار والسنة بعد الزوال، فإن شق عليه ذلك رمى بعد غروب الليلة الثالثة عشرة وأجزأه دخل الصحيح، وعليه أن يبيت ويوم اليوم الثالث عشر لكون أدركه المساء ولم يتعجل، ولا يجوز الرمي أبدا قبل الزوال في الأيام الثلاثة، لأن الرسول رمى عليه الصلاة والسلام رمى بعد الزوال في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وقال: خذوا عني مناسككم. وما يروى عن بعض السلف من الترخص في الرمي قبل الزوال وما أفتى ببعض المتأخرين كله غلط، ولا يجوز الأخذ به، بل يجب التقيد مما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو الرمي بعد الزوال، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يحدد النهاية ولم يقل لا ترموا بعد غروب الشمس، فمن هذا جاز الرمي بعد غروب الشمس توسعة للمسلمين لأن العدد كثير والوقت الذي بين الزوال والغروب ضيق، فلهذا ترجح قول من قال بجواز الرمي بعد الغروب إلى آخر الليل تابعا اليوم الذي قبل الليلة.
نعم. أيضا يقول من أحرم بعمرة من ميقاته ثم تحلل.
نعم السؤال الأول. ولو أخر الرمي إن أخر الرمي الحادي عشر إلى الثاني عشر ثم رتبهما بالنية بعد الزوال، أو أخر الثاني عشر إلى الثالث عشر ورتبهما بالنية، فرمى اليوم الأول كاملا بنيته ثم رمى اليوم الذي بعده كاملا بنيته، فلا حرج عند جمع من أهل العلم، ولكن رمي كل شيء في وقته هو الأولى والأفضل.
نعم.
والعاجز الذي لا يستطيع الرمي يوكل، كما يرمى عن الصبيان لعجزهم، فهكذا يرمى عن العجائز الشيوخ الكبار والمرضى وأشباههم من يخشى عليهم من الرمي لما يقع فيه من المزاحمة والمضايقة.
أيضا يقول من أحرم بعمرة من ميقاته ثم تحلل منها بعد أن أداها ثم توجه لزيارة المسجد النبوي بالمدينة وأثناء عودته إلى مكة دخلها بدون إحرام ظنا منه أن الإحرام بالحج يكون يوم التروية من مكة.
هذا يقع للناس كثيرا، ظنا منهم أن تحلل من عمرة كافي ولا حاجة إلى أن يحرموا بعمرة أخرى ولا بحج مبكر، والذي ينبغي من هذا أنه إذا عاد من المدينة يعود بإحرام بحج أو بعمرة، وإذا كان وقته مبكرا عاد بعمرة ثانية، والعمرة فيها خير عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء من الجنة، فإذا عاد بعمرة أخرى كان خيرا له، وإن عاد بحج وصبر على البقاء إلى وقت الحج فلا بأس لأنه قد تحلل من عمرة، وإن طلبه إلى عمرة وفسخه إلى عمرة وتحلل منها تحلل منه عمرة فلا بأس أيضا إذا كان الوقت طويلا. أما عوده بدون إحرام فلا ينبغي، لأن ظاهر النصوص يدل على أنه لا بد من إحرام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لما وقت وقيتهن لهن غير من أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حج المرأة، وهذا قد خرج من المدينة يريد الحج، فظاهر النص أنه يلزمه الإحرام، والقاعدة الشرعية التي عليها جمهور أهل العلم أن من ترك الإحرام من الميقات وهو يلزمه وجب عليه دم يذبح ويوسع في مكة المكرمة. فهذا وأشباهه إن هدوا يعني أهدوا هديا لأنهم تركوا الإحرام فهو أحوط لهم وأولى لظاهر الأدلة وظاهر كلام أهل العلم رحمة الله عليهم، الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن في الموضوع بعض الشبهة لهم، ولهذا قلنا الأحوط لهم أن يهدوا، لأن لهم شبهة بأنهم قد حلوا من العمرة وأتوا راجعين إلى مكة لينتظروا الحج، فهذه شبهة لهم، فلهذا في وجوب تبيان التوقف، لكن بكل حال إذا أهدوا فهو أولى وأحوط.
طيب إذا تجاوز الحاج ميقاته هل له أن يأتي بحج مفرد؟
نعم.
مثلا لو خرج مثلا للطائف او للمدينة، مثلا خرج للطائف وهو من اهل نجد بعد ان اعتمر العمرة في اشهر الحج، فهل له ان يأتي بحج مفرد؟
مثل ما تقدم في قصة المدينة، اذا جاء للطائف يحرم من ميقات الطائف.
لا.
بحج او بعمرة ثانية. لا كذلك اذا جاء من المدينة او جاء من اليمن او جاء من الشام او الى عاد يحرم من الميقات بعمرة ثانية لكي الوقت واسع او بالحج.
لكن لو أحرم بالحج هل يلزمه هذا؟
الصواب أنه يكون متمتعا.
لا.
وأن خروجه إلى الطائف أو إلى المدينة ما يخرجه عن التمتع، لأنه في مواضع الحج وفي موسم الحج في أشهر الحج على الصحيح، إلا إذا عاد إلى أهله. إذا عاد إلى أهلك ثم جاء بحج مفرد هذا يكون مثليا للحج عند الأكثر، لأنه جاء العمر رضي الله عنه وابنه أنهما قال فمن ذهب إلى أهله ثم عاد بحج أنه ليس بمتمتع وأنه لا هدي عليه، لأنه ذهابه إلى أهله خروج من رحلة العمرة السابقة وانتقاله منها إلى حاله الطبيعية الأولى، ثم عاد بالحج إلى مكة المكرمة فصار حجا مفردا، بخلاف الذي جاء للحج والعمرة وبقي الحج والعمرة لكنه تردد بين المدن المجاورة لمكة والقريبة منها، فهذا لم يخرج عن كونه جاء للحج وتمتع بمواتي الحج.
سؤاله الأخير يقول: المسافر بالطائرة الذي لم يحرم إلا من جدة لأن ملابس إحرامه كانت في الحقيبة والحقيبة في مخزن الأمتعة الطائرة، وكان يعتقد أن الإحرام لا يصح إلا بملابس الإحرام، ما الذي عليه جزاكم الله عنا خير الجزاء؟
الذي جاوز ميقاته وأتى جدة وأحرم منها عليه دم عند أكثر أهل العلم لكونه ترك واجبا عليه من عمرته أو حجه. ولقد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من ترك نسكا أو نسيه فليريق دمه، يرى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويرى موقوفا عليه ابن عباس فهو أصح، لكنه يحكم الرفع، لأن مثل هذا الكلام تأسيس قاعدة شرعية لا يقال من جهة الرأي، ولهذا أخذ به الجمهور وقالوا على مثل هذا دم لأنه ترك واجبا. ثم ينبغي لمثل هذا أن ينتبه، فإذا جاء وقت الإحرام وليس معهم ملابس الإحرام يحرز ما عليه، كان عليه السراويل كفت السراويل ونزع القميص والعمامة وجعلهما على جعل بعضها على كتفيه ويكفي، ويبقى السراويل عليه ولا عليه شيء، وإن شاء اتخذ قميصه جارا حتى يصل إلى جدة وكفاه وأزال ما على رأسه، وبهذا يسلم من تجاوز الميقات بغير إحرام ويسلم من الفدية. فإن أحرم على حاله فهو أولى، أحرم على حاله ولم يغير
لا
فهو أولى من التأخير، لكن إذا أمكنه أن يخلع القميص ويبقى عليه السراويل كان عليه السراويل فهذا هو الواجب عليه، يبقى في السراويل ويزيل القميص والعمامة على رأسه وهو مخير، إن شاء الله القميص كي على كتفيه أو عمامة على كتفيه تقوم مقام الرداء
لا،
وإن شاء ترك. فإذا وصل إلى جدة أمكنه أن يغير، فإن لم يفعل لزمه أن يحرم ولا يلبس على ثيابه هذا التي هي عليه، لزمه أن يحرم، وإذا وصل مكة سدى بأحد ثلاثة: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، كما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كابن عجرة لما حلق رأسه. هذا الذي أحرم في ثيابه المخيطة وعمامته ولم يخلعها عليه أن يفدي بهذه الثلاث: إما صيام ثلاثة أيام، وإما إطعام ستة مساكين يكون مسكين نصف صاع من التمر أو من الأرض أو غيره من قوت البلد، وإما ذبح شاة. هذا عن المخيط، ومثل ذلك عن طهارة الرأس إذا لم يكشف رأسه، فيكون عليه كفارتان: إحداهما عن طهارة الرأس إذا لم يكشفه، والثاني عن المخيط الذي عليه. وهذا أولى له من التأخير من تأخير إحرام إلى جدة ونحوها، لأنه يحرم وهو الواجب عليه، ويكون إحرامه في ثيابه ويفدي هذه الفدية، لكن إذا أمكنه أن يخلعها ويبقى في السراويل وجب عليه ذلك كما تقدم.
هذه رسالة وردتنا من مرشد راشد القمي من الرياض، يقول فيها: هل على من له منحة أرض زكاة وهو ينويها للتجارة ومضى عليها 4 سنوات وهو لم يستلمها وإنما استلم صكها ورقم القطعة؟
ليس عليه زكاة إلا إذا استلمها وعرفها سقطت في يده ونوى على التجارة.
أيضا يقول: ما حكم من عكس العمرة فقدم السعي على الطواف وتحلل؟
الصواب انه لا حرج عليه ولا حرج في تقديم السعي على الطواف، السنه يكون بعد الطواف كما طاف النبي صلى الله عليه وسلم وسعى، هذا السنه، لكن من جهل او نسي صحت عمرته وصح حجه. فاذا سعى قبل الطواف العمره او سعى قبل الطواف الحج اجزاه ذلك لامرين: احدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل على مال الحج يوم العيد: افعل ولا حرج افعل ولا حرج، سئل على التقديم والتخير فكان يقول افعل ولا حرج، قال الراوي: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج، هذا يعم الطواف والسعي. واذا جاز في الحج جاز في العمره لان احكامهما سواء والحج اعظم. الامر الثاني انه ثبت عنه عليه الصلاه والسلام في سند صحيح عند ابي داود ان رجل سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله سعيت قبل ان اطوف، قال افعل ولا حرج. لما سأل أهل السعي قال لا حرج، يعني السعي قبل الطواف قال لا حرج. وهذا نص صحيح صريح يؤيد العموم السابق، وهذا قول جماعة من أهل العلم، والأكثر على أنه لا بد من تقديم الطواف على السعي، ولكن الصحيح هو جواز تقديم السعي وإن كان خلاف قول الأكثر، لأن المعول هو الدليل، المعول عليه هو الدليل. والله يقول سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الآية. ويقول سبحانه وتعالى: واختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، الآية. نعم.
شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة السين قاف عين، الذي يسأل عن بقاء الزوجة بدون نفقة على ملاك زوجها، ويسأل عن عقد القران بعد التحلل الأول، ورسالة المستمع مرشد راشد البقومي من الرياض. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضيلة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة. إلى أن نلتقي بحضراتكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.